وأن يساعد على استقراره بعد أن تسببت الحرب في خلافات عميقة بين دول الحلف. ونقلت فرانس بريس عن الوزير الأمريكي في كلمته أمام اجتماع الحلف في بروكسل ترحيبه بدور أكثر فاعلية للأمم المتحدة. وأشار باولا إلى تقديم الحلف دعما لوجستيا للقوات البولندية العاملة في العراق وإلى مشاركة 16 دولة من دول الحلف في التحالف الدولي. وقال الأمين العام لحلف الناتو جورج روبرتسون:
We have not come to the stage where anybody is yet tabling a proposal.
لم نصل بعد إلى مرحلة تقديم المقترح المتعلق بدور أكبر للناتو في العراق يتجاوز ما يقوم به في الوقت الحاضر، لكن لا أحد يستبعد مساهمة الناتو بدور أكبر في العراق عند توافر الوقت والظروف المناسبة. وكرر باولا التوقعات بأن تبقى سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق وفقا لترتيبات بهذا الخصوص مع الحكومة العراقية المؤقتة المقبلة. من ناحيته رحب العراق بدور أكبر لحلف الناتو في مساعدة العراق على استعادة الاستقرار. الترحيب جاء على لسان وزير الخارجية العراقي هوشال زيباري في تصريحات لشبكة التلفزيون CNN. زيباري أشار إلى ضرورة امتلاك العراقيين لمسؤوليات أمنية، مضيفا أن المشاركة الدولية يمكن أن تساعد العراق على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والطويل فإن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق العراقيين بحسب فرانس بريس. وفي تقرير آخر لها من بغداد نقلت فرانس بريس عن زيباري ترحيبه أيضا بخطة سلطة الائتلاف لإنشاء قوة من ميليشيات القوى السياسية الخمس لمكافحة عمليات أعوان النظام السابق، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو أن هذه الخطوة الحكيمة قد اتخذت قبل هذا الوقت. أفادت رويترز أن السلطات الأمنية تحقق فيما إذا كان العراقي الذي ألقي القبض عليه في مدينة ميونخ يوم الثلاثاء الماضي قام بتجنيد انتحاريين لمهاجمة القوات الأمريكية العاملة في العراق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء عن ضابط كبير في الشرطة الألمانية اليوم الخميس. الضابط الألماني أشار إلى أن التحقيقات تسعى لمعرفة جميع الصلات المحتملة للمتهم بالعراق، مؤكدا على أن عملية التجنيد الممكنة للانتحاريين هي من بين الاحتمالات التي يجري التثبت منها. ونقلت رويترز عن صحيفة ألمانية أن الشرطة تعتقد أن المقبوض عليه عضو في جماعة أنصار الإسلام التي تقول واشنطن أن لها صلات بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وفي العراق نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن متحدث عسكري أن القوات الأمريكية اعتقلت 13 رجلا بضمنهم 6 يشتبه في كونهم من الإسلاميين المتطرفين. الجيش الأمريكي وجد بحوزة الرجال أسلحة وذخائر وبزات عسكرية ونقودا مزورة إضافة إلى مواد تستخدم في صنع المتفجرات. وذكرت وكالة الأنباء أن المتطرفين ينتمون إلى المذهب الوهابي المتشدد. قالت الإذاعة التشيكية أن الحكومة بدأت اليوم الخميس سحب مستشفى ميداني من العراق بسبب نقص العاملين المؤهلين، وستقوم بإرسال وحدة من الشرطة العسكرية بدلا منه بحسب رويترز. ونقلت الإذاعة عن قائد المستشفى الميداني في البصرة أن مستشفى قدم العلاج لما يزيد عن 10,000 مريض وشمل هذا 242 جراحة. إلى هذا قالت وكالة الأنباء التشيكية أن 4 من الأطفال العراقيين أجريت لهم جراحات في القلب في مستشفيات تشيكية وأعيدوا إلى العراق مع هدايا من منظمات إنسانية في وقت مبكر من صباح هذا اليوم. من جانب آخر نقلت وكالة الأنباء التشيكية أن سفيرة جمهورية التشيك لدى الكويت يانا هيباسكوفا التي انتقدت قرار إغلاق المستشفى قد فصلت من منصبها. تعرض مركز للشرطة في مدينة رماديا اليوم الخميس إلى هجوم أدى إلى إصابة 5 أشخاص في الأقل بجراح بينهم 3 من المدنيين. ونقلت فرانس بريس عن ضابط في الشرطة أن مجهولين يستقلون سيارة نوع BMW سوداء اللون فتحوا نيران أسلحة خفيفة وأطلقوا قذائف RPG على مركز الشرطة. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
مستقبل مستمعينا الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
فما قاله لي الوسيم سعد بقي في ذهني، وأثبت لاحقا أنه مفيد جدا. نصائحه جعلتني أمتنع عن الإجابة بسرعة عن أسئلة المحقق، ولو لم أكن أحذر سابقا لكنت أفشيت أشياء ندمت عليها لاحقا. وكيف كان سيتسنى لي أن أفلت بعدها من تلك الورطة فيما يفصل بين الحياة والموت في مكان كهذا مقدار شعر؟ كان الوسيم قد جعلني أمسك بأحد طرفيها.
أنت سبيت الدولة مو هيجي؟
لا يا سيدي، أنا صدقني صدق كل شي ما قايل.
كذاب.
من هو سيدي؟ طوال ذلك الوقت كنت أنظر مباشرة إلى الأمام باتجاه المحقق من غير أن ألتفت إلى أي اتجاه كان ذلك ما يريده مني.
دير وجهك على اليسرى. اليسرى قلت حمار مو اليمنى.
نبيل إلى يساري. فجأة لاح وجه صديقي نبيل. كان حليق الثقل، يرتدي بأناقة شديدة البدلة الزرقاء العسكرية الخاصة بسلاح القوة الجوية. حتى وأنا أتحدث الآن بعد تلك السنوات أستطيع أن أتصور البقعة الزرقاء التي كانت تخصه، كيف كانت مثبتة وزاهية فوق أحد جانبي رأسه. اقشعر بدني. ماذا أفعل بمواجهة ذلك؟ نبيل عميلهم. نبيل وشابي، وشابنا جميعا. هل كان الأمر يعني غير ذلك؟ بقيت عند هذه النقطة الحساسة وبالكاد واعيا لما كنت أفعله. قمت بخطوة ذكية جدا أظن أنها هي التي أنقذتني. فبدلا من أن أنكر معرفتي بنبيل أو يجتاحني الغضب أو أن أظهر أي نوع من الضغينة حياله، ابتسمت بلطف. شلونك نبيل؟ شلون صحتك؟
يعني أنت تعرفه؟
بالطبع أعرف سيدي، نبيل صديقي، صديقي جدا. شعرت أن نبيل ارتبك تماما.
عندك شي تقول نبيل؟
عن أي شي سيدي؟
شتم صدام قدامك لو لا؟
ها؟ إيه سيدي شتمه وقال.
أجاب نبيل بنبرة خانعة وابتسامة مصطنعة مخيتة ارتسمت فوق كل وجه، غير أن لونه كان قد امتقع كليا. لقد تبدلت الأمور. تابعت نافيا قولي، لكن من دون أن أهاجم نبيل بأي شكل من الأشكال. كنت أغلي من الداخل كراهية، خصوصا بعد أن اكتشفت أنه روى للمحقق كل أنواع التفاصيل الشخصية بشأن صديقتي.
سولف لي عمر، كنت تزورها ببيت أبوها بالليل. أريد منك تحكي لي عن جسمها، تفاصيل جسمها. احنا سنراقبك من كنت تداعبها بسيارتك بنهاية شارع ابو نواس، وكل هذا مسجل عندنا بشرايط ونقدر بسهولة نوصل الأهل.
حينها لم أجب بشيء.
أكيد أبوك ابن حرام، لأن جاب للدنيا واحد مثلك ومثل أخوك. أبوك يستحق العقاب.
أبي المشلول بسبب جلطة دماغية أصابته بالصدفة خلال إحدى المعارك في الحرب العراقية الإيرانية، كان أخي في الجبهة والعائلة كلها في قلق عليه. قالت الطبيبة آنذاك
إن الضغط النفسي هو أحد أسباب الجلطة الدماغية.
منذ تلك الفترة نشأت بيني وبين والدي علاقة مميزة. كنت أنا من يحلق له ذقنه، وكنت أنا من يحمله إلى الحمام وأعتني به. كنت أنا الوحيد الذي يفهم كلماته المبعثرة بعدما أصبح صوته غير مفهوم بفعل الشلل.
رح أجيب لأبوك هنا وشنقة قدامك. جيبوا لأبوه.
سيدي سيدي أرجوك، أبويا مشلول، أبويا كان ضابط، ضابط بالجيش العراقي عام 41، وهو هسه رجل مريض. أرجوك سيدي، أبويا ما يقدر يتحرك حتى من مكانه، صدقني.
جيبوا لأبوه.
كانت دموعي تنهمر، لكن بدأ أن انهياري ومناشدتي أثرا في المحقق. أمر الحراس بالانصراف. كان ذلك أول استجواب لي. أرسلت إلى زنزانة أخرى كانت تضم سجينين آخرين فيها فقط. في اليوم التالي وأثناء قيامي بركضة القرود إلى المرحاض، رأيت نبيل نصف عار مرتديا أسمالا متسخة مثل الآخرين. كان نبيل يلعب دور المخبر في مسرحية كبيرة نظمت من أجلي. لقد كان في مأزق مثلي، بل إن وضعه أسوأ مني. في نهاية الأمر قضيت 42 يوما في السجن، ثم حكم علي بالبراءة. بينما حكم عليه ذلك الحقير بالسجن مدى الحياة.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
مستمعين الكرام، رفض المسؤولون الأمريكيون خطة مفصلة لإجراء تعداد سكاني في العراق للتهيئة من أجل إجراء انتخابات في العام المقبل. ميسون أبو الحب تعرض لتقرير من صحيفة أمريكية تناول هذا الموضوع.
وضع مسؤول الإحصاء العراقيون خطة مفصلة لإجراء تعداد سكاني شامل في العراق في الصيف المقبل تهيئا لتنظيم انتخابات في شهر أيلول من العام المقبل، غير أن المسؤولين الأمريكيين رفضوا هذه الخطة، بينما يقول أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي إنهم لم يطلعوا على هذه الخطة على الإطلاق. هذا ما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة تنظيم انتخابات في العراق تناقش حاليا بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين، ونقلت قول المسؤولين الأمريكيين بأنهم رفضوا خطة التعداد السكاني السريع، وهي خطة تهدف إلى تهيئة قوائم للناخبين، علما أن الخطة الأمريكية الهادفة إلى تسليم السيادة إلى العراقيين تقضي باتباع أسلوب الاختيار عن طريق هيئة خاصة يتم تشكيلها في كل مناطق العراق، وبالتالي تنظيم انتخابات غير مباشرة. من الجانب العراقي، ذكرت الصحيفة أن آية الله علي حسين السيستاني، وهو أهم زعيم شيعي في العراق، يدعو إلى تنظيم انتخابات مباشرة في حزيران المقبل، وقد رفض أسلوب الاقتراع غير المباشر كما هو وارد في الخطة الأمريكية. غير أن المسؤولين الأمريكيين وبعض العراقيين يقولون إن العراق غير مستعد حاليا لتنظيم انتخابات وطنية، وذلك لأسباب منها عدم توفر الوسائل اللوجستية. وقال السيد نصير تشادرتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي معبرا عن رأيه في عدم إمكانية إجراء تعداد سكاني للعراق في الظروف الحالية:
ليس بالأمر السهل في الوقت الحاضر، وأعتقد يعني ما تستطيع وزارة التخطيط بيومين ثلاثة ولا بشهر شهرين أنت يعني تنجز هذه المهمة. هل يمكن الإعداد السكاني يتم في هذه الظروف وفي هذه المرحلة والأمن غير مستتب في مناطق كاملة؟ أصور العملية صعبة يعني تتم. ثانيا يعني توجد عراقيل كثيرة حول الموضوع، آلاف من المهجرين، ملايين من المهجرين والمهاجرين والمسقط عنهم الجنسية العراقية غير موجودين في العراق في الوقت الحاضر. كل الأطراف أتصور كل الأطراف تريد التعداد السكاني، وال يعني هذه العملية يجب أن تتم، لكن في هذا الوقت هل في استطاعتنا أن ننجز هذه المهمة؟ أنا أعتقد بالوقت الحاضر لا.
كان هذا هو السيد نصير أتشادرتشي عضو مجلس الحكمة. وروت صحيفة نيويورك تايمز قصة التعداد السكاني هذا، وقالت إن السيدة نهى يوسف في وزارة التخطيط أنجزت في شهر تشرين الأول وضع خطة لإجراء التعداد. وأوردت الصحيفة من جانب آخر قول مسؤول أمريكي إن السلطات الأمريكية كانت على علم بخطة التعداد السكاني السريعة غير أنها رفضتها، بينما قال عدد من أعضاء مجلس الحكم بعد معرفتهم بهذا المقترح وهو أمر حدث خلال هذا الأسبوع كما ذكرت الصحيفة، قالوا إنهم انزعجوا لعدم إطلاعهم مسبقا على هذه الخطة. أما مركز الإحصاء فقال إنه سلم الخطة إلى مجلس الحكم في الأول من تشرين الثاني، لكنها ضاعت كما يبدو بسبب البيروقراطية. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز قول السيد تشارلز هيتلي الناطق باسم سلطات التحالف أن الأمريكيين عرفوا بخطة التعداد السكاني المقترحة غير أنهم عارضوها، ثم أضاف بأن الوضع الحالي لا يسمح بإجراء تعداد هذا. وأكدت الصحيفة أن بعض أعضاء مجلس الحكم يقولون إن الأمريكيين لم يخبروهم على الإطلاق بخطة التعداد السكاني. وقال السيد نصير أتشادرتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي عندما سألته إن كان قد اطلع على خطة إجراء تعداد سكاني.
لا، ليس لي اطلاع على هذه الخطة نهائيا، وأعتقد غالبية أعضاء المجلس ما عندهم فكرة عن هذه الخطة ولم نطلع عليها. أنا شخصيا لما اطلع على هذا التقرير ولا على هذه الخطة.
هذا ويتساءل بعض العراقيين عن سبب دعوة المسؤولين الأمريكيين إلى إجراء انتخابات عن طريق الهيئات في المحافظات في حزيران المقبل بسبب كون التعداد السكاني لا يمكن أن ينتهي في أقل من عام، بينما رفض هؤلاء المسؤولون الأمريكيون في الوقت نفسه الخطة الخاصة بإجراء تعداد سكاني سريع حسب ما ذكرت الصحيفة التي نقلت عن السيد لؤي حجي المشرف على مكتب الإحصاء في وزارة التخطيط قوله إن المقترح لم يكن نتيجة الاستعجال. ثم قال أيضا إن الخطة أرسلت إلى مجلس الحكم في الأول من تشرين الثاني مع طلب بالرد في 15 من تشرين الثاني، غير أن الرد لم يأتي حتى الآن، غير أن الصحيفة لاحظت أن السيد حجي لم يحدد لمن أرسل مقترح الخطة في مجلس الحكم. ثم أوردت قول السيد عادل عبد المهدي الذي حضر اجتماع مجلس الحكم بدلا عن السيد الحكيم، أوردت قوله إنه لم يسمع على الإطلاق بخطة التعداد السكاني، بل أنه فوجئ بها عندما سمع بهذا الخبر. وممن أوردت الصحيفة أقوالهم أيضا السيد غازي عجيل الياور عضو مجلس الحكم الذي قال إنه هو الآخر لم يكن على علم بخطة التعداد السكاني، مشيرا إلى أن الأمور كانت ستتغير لو كان هناك اطلاع مسبق عليها. وسألت الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي عما إذا كان قد اطلع على خطة التعداد التي ذكرت الأنباء أن قسم الإحصاء في وزارة التخطيط رفعها إلى مجلس الحكم، فقال
الحقيقة سمعت بهذه الخطة ولكن لم اطلع عليها على تفصيلها بشكل مباشر، إنما هي الفكرة الأساسية ينبغي التأكيد عليها، وهو أن يعني الانتخابات هي أفضل من الاختيار والانتقاء والتعيين، لأن إشراك الشعب العراقي بشكل مباشر بتقرير مصيره وبتقرير شكل ونظام الحكم السياسي الذي يحكمه هذا شيء مفيد جدا ومهم جدا، وهذا الذي الحقيقة نرنو ونتوق له، ويعني نريد للشعب العراقي أن يأخذ مصيره بيده.
كان هذا هو الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم الانتقالي يتحدث عن الخطة التي ذكرت الأنباء أن قسم الإحصاء في وزارة التخطيط رفعها إلى مجلس الحكم، وهو ما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. هذه تحيات ميسون أبو الحبة.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا تقريرا لصحيفة أمريكية حول رفض المسؤولين الأمريكيين لخطة تتعلق بالتعداد السكاني من أجل إجراء انتخابات في العام المقبل، سنتابع بعد هذه الأغنية رسالتين صوتيتين. الأولى وفانا بها مراسلنا في السليمانية في لقاء مع رئيس قسم الإعلام في كلية العلوم الإنسانية في الجامعة، كما نقلت مراسلتنا في بغداد مقتطفات من مؤتمر عقد اليوم يتعلق بموسم الحج.
عمري من دونه.
وننتقل أعزائي إلى السليمانية، حيث التقى مصطفى صالح كريم رئيس قسم الإعلام في كلية العلوم الإنسانية في جامعة السليمانية للحديث عن الاجتماع الذي تعقده النقابة الموحدة لصحفي كردستان في مدينة أربيل.
ستعقد النقابة الموحدة لصحفي كردستان اليوم اجتماعها الدوري في مدينة أربيل، وقبيل سفر وفد السليمانية إلى أربيل التقينا أعضاء مجلس اتحاد صحفي كردستان السليمانية، حيث تحدث إلينا الدكتور موفق زرقلي رئيس قسم الإعلام في كلية العلوم الإنسانية في جامعة السليمانية وعضو مجلس النقابة.
شكرا أستاذ. كما تعرفون في شهر الأيار الماضي عقدنا اجتماعا تمهيديا مشتركا بين النقابة الصحفي كردستان في أربيل واتحاد الصحفي كردستان السليمانية، عقبته اجتماعات أخرى. توصلنا إلى توحيد النقابتين وشكلنا مجلسا مشتركا تكون من 12 عضوا، 6 منهم في من أربيل و6 منهم في مدينة السليمانية. وطبعا منذ ذلك الحين يعقد هذا الاجتماع الموحد اجتماعات شهرية في مدينة سليمانية وأربيل ودهور وفي حلبجة، واليوم نعقد اجتماعا الأخير الذي يسبق المؤتمر العام في أربيل، تتناول خلاله التحضير النهائي وإعداد مستلزمات عقد المؤتمر وتهيئة مكان انعقاد المؤتمر وأماكن إقامة الأعضاء.
أحمد حامد خادر ممثل الحزب الشيوعي العراقي في مجلس اتحاد صحفي كردستان. أستاذ أحمد، تحدث الدكتور موفق عن المؤتمر العام، متى وأين سيعقد المؤتمر؟
المؤتمر كما هو مقرر سيعقد في 13 من الشهر الجاري في مدينة أربيل، ويحضره مندوبون من محافظة السليمانية وكركوك وأربيل ودهوك. وسيناقش المؤتمر في خلال جلساته مسألة توحيد النقابتين السليمانية وأربيل، وكذلك مسألة النظام الداخلي ونظام صندوق الضمان الأعضاء، وكذلك ميزانية النقابة الموحدة يعني القادمة أو السابقة والقادمة، وكذلك التقارير الأخرى المطروحة أمام المؤتمر. وفي نهاية أو أواخر جلساته سينتخب المؤتمر الهيئة العامة للنقابة المكونة من 9 أعضاء، ومن ضمنهم نقيب النقابة، وبذلك سينتهي من أعماله، ونأمل أن تكون جهودنا موفقة وأن تحذو حذونا بقية المنظمات في منطقة السليمانية وفي أربيل. وشكرا.
أستاذ أحمد، بعد انتخاب مجلس النقابة المركزي هل ستنتخبون فروعا في المحافظات أيضا؟
طبعا من المقرر أنه أن ننتخب أن نفتح فروع في كل المحافظات وكذلك في بقية مناطق العراق التي يوجد فيها أعضاء قد يعني يساعد عددهم على تشكيل الفرع، وبالتأكيد سيجري بعد ذلك في كافة الفروع انتخابات لتشكيل الفروع وهيئاتها الإدارية، وكما هو هذا مقرر في نظام النقابة.
نعود إلى الدكتور موفق زغل. الدكتور، هل الهيئة السابقة لأربيل وسليمانية هل كان ممثلو الأحزاب الكردستانية ممثلين في هذا التنظيم؟
نعم، بطبيعة خصوصية وضع كردستان أنه في كلا المنظمتين في سليمانية وأربيل في أعضاء من الأحزاب الكردستانية وممثلين من الصحفيين في العاملين في مجمل القطاعات الصحفية. الصحافية في جرائد وتلفزيون وراديو، طبعا في ممثلين من كل أحزاب.
دكتور موفق درقالي رئيس قسم الإعلام بجامعة السليمانية، شكرا. أستاذ أحمد حامد قادم ممثل حزب الشيوعي العراق الكردستاني في اتحاد صحفي كردستان، شكرا جزيلا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي، قبل أن ندعوكم لمتابعة حلقة معادة من برنامج قضاياها، هذه مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي، حيث نقلت لنا مقتطفات من مؤتمر صحفي عقد اليوم لمناقشة الخطوات التي ستتبع لتسهيل سفر الحجاج العراقيين هذا العام.
على قاعة قصر المؤتمرات عقد اليوم صباحا مؤتمر صحفي من أجل مناقشة الخطوات التي اتخذت لحد الآن من أجل موسم الحج، وحضر هذا المؤتمر السيد حسين الشامي رئيس ديوان وقف الشيعي والدكتور عدنان الدليمي رئيس ديوان وقف السني، الذي تحدثوا عن افتتاح 12 مركزا للحج، وإن موسم الحج لهذا العام يختلف عن الأعوام السابقة من حيث إلغاء مبدأ العمر، وإن المرأة تستطيع أن تحج بدون محرم إذا كانت لا تمتلك زوج أو أخ. وإذاعة العراق الحر حضرت هذا المؤتمر ونقلت جانبا منه.
سماحة السيد حسين بركة الشامي ديوان وقف الشيعي،
وبالتعاون مع بعض الوزارات في العراق الخارجية والداخلية وبعض الهيئات، نحن عاكفون في عدة لقاءات أشبه باللقاءات المستمرة، نبذل كل الجهود من أجل تهيئة ظروف النقل جوا وبرا وظروف السكن، وكذلك تكريم الشهداء الذين هم الجزء المنسي مع الأسف في العراق، لكنهم العصب الحي الذي يحرك كل الأوصال وكل الأعضاء في الجسم العراقي الكبير. نكرم الشهداء وكذلك كبار السن ممن تجاوز 70 أو 65، ثم نتبع نظاما باعتبار أن العراقيين اليوم تلهفون جميعا إلى هذه الرحلة، ولا يمكن أن نستوعب هذه الأعداد الكبيرة المتطلعة إلى الحج، فنتبع نظام القرعة، لأن الإمام جعفر بن محمد الصادق يقول إن القرعة لكل أمر مشكل، فنتبع القرعة، وإن كنا نعطي قرعتين لكبار السن، قرعة مع أنفسهم وحدهم وقرعة مع الآخرين، ونحاول ونحن اليوم نترقب في هذه الأيام القريبة حركة الوفد الذي يفاوض العربية السعودية على تهيئة هذه الظروف، كل الظروف الطيبة للحج طبعا، ونحن على أمل أن نلقى تفهما واستيعابا من قبل الحكومة السعودية. الآن المعنيين يدرسوها بدقة، والمشكلة الرئيسية في مشكلة الطيران هي مشكلة الأمن ومشكلة داخلية في العراق، حيث أن المطار العراقي في بغداد مهيئ كاملا لنقل الحجاج، إلا أن المشكلة المحيطة به الآن يحتاج لها دراسة ويحتاج لها تنظيم. وهناك عدة اقتراحات في هذا المجال، منها مطار كركوك ومطار الموصل ومطار البصرة، بالإضافة إلى هناك مبادرة من الجمهورية الإسلامية في استخدام مطار إيلام، وهي قيد الدراسة. وموضوع الجو الآن ما زلنا لحد أمس في الليل نبحث هذه المسألة على مستوى الآليات وعلى مستوى الاتصالات، وممكن تكون على مستوى 10,000 من الحجاج لا أكثر في الحد الأعلى.
دكتور عدنان الدليمي، فليتفضل.
منذ أمس 12 مكتبا لتسجيل الحجاج، وقد طبع 150 استمارة، ووزعت على المكاتب ووزعت على جميع المكاتب في أنحاء البلاد، كل المحافظات فتحت فيها مكاتب، وهذه المكاتب تستقبل الحجاج من المسلمين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي. هذا حج للمسلمين جميعا، سنة وشيعة، وليس هناك فرق بين العربي والكردي أو التركماني إطلاقا، الكل يسجلون في محافظاتهم. ثم هناك مكتب آخر للمتعهدين، ويجب أن نضع شروطا دقيقة ومنضبطة للمتعهدين. وهذه الشروط يراعى فيها أمور كثيرة تتعلق بالماضي وبالسيرة وبالخلق وبمعرفة أركان الحج والثقافة الدينية والنزاهة والنظافة. ونأمل أن يكون هذا الحج إن شاء الله حجا مثاليا إن شاء الله بالتعاون مع الأخوة الحجاج ومع المسؤولين في مختلف الوزارات ومع متعهدي الحج. المحارم منحصرة فقط بالزوج، إذا فازت الزوجة بالقرعة لها حق أن تأخذ زوجها معها، منحصر بهذا الأمر. والتي ليس لها محرم، يعني كأن تكون أرملة أو مطلقة أو غير متزوجة، تستطيع أن تسافر من غير محرم.
أنا العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس صعدة.
أنا وحالي واقفة على رجلي في النخ.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قضاياها. أولى القضايا التي سنناقشها في حلقة هذا اليوم هي مسألة العزل الجنسي في المدارس الابتدائية وانعكاساتها على نمو علاقات سليمة ما بين الجنسين. تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي بالوفد النسوي العراقي تطلعنا عليه الدكتورة لينا عبود. حقوق المرأة في المواثيق الدولية. في المادة العاشرة من الجزء الثالث أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على التزام الدول بالقضاء على التمييز ضد النساء في التربية، ولم تركز على إتاحة التعليم للإناث فحسب، بل وعلى القضاء على الأدوار النمطية، وذلك بالتشجيع الفعال للتعليم المختلط وعن طريق مراجعة الكتب والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التدريس بشكل خاص. أعزائي المستمعين، من الظواهر التي رافقت عمليات التراجع الحضاري التي شهدها المجتمع العراقي في العقود الأخيرة هي ظاهرة العزل ما بين الجنسين في المدارس الابتدائية وتحويل المدارس المختلطة إلى مدارس بنات أو بنين، تماشيا مع الحملة الإيمانية التي دعا لها النظام السابق ضمن مشروعه لإيجاد نوع من الإسلام البعثي. وللعزل الجنسي أعزائي المستمعين، وهو قضيتنا لهذا الأسبوع، أبعاد خطيرة تنعكس على العلاقات ما بين الجنسين، كما يرى المختصون بأن المباعدة ما بين الذكور والإناث خصوصا في مراحل النمو الأولى تعمل على تغييب ملامح الطرفين بالنسبة للآخر، مما يسمح بتعميم بعض الصور النمطية السلبية التي تنتشر بسبب عدم حضور الطرف المنمط ليبدد الأفكار المتخيلة عنه. فرض العزل الجنسي على المدارس الابتدائية بقرار سياسي إبان التسعينات، وفي الوقت الذي جاء فيه متناغما مع التوجهات الدينية والعشائرية التي أخذت تنمو هي الأخرى في تلك الفترة، واستجابت له بعض العوائل، إلا أن هناك أيضا من أدرك المخاطر التي ينطوي عليها العزل الجنسي. كريمة علي مدرسة تربية فنية في معهد الفنون الجميلة تتحدث عن هذه القضية قائلة:
يعني ما أعرف شنو المنطق من هاي المسألة، يعني عزل الذكور عن الإناث، يعني هسه بدت بها، يعني يمكن صار 5 سنوات بدأوا بهاي يعني زين. مع هذا مع الفنون الجميلة ستركينا من المدارس الابتدائية، مع الفنون الجميلة اللي هو أنشأ من الخمسينات، يعني قبل 5 سنوات بدأوا عزلوا البنات عن البنين. يعني أنا واحدة من الناس ردت أسجل بنتي بالمعهد معهد الفنون باعتبار أنا فنانة وهي عدها كلش ميول يعني فني، فانحرمت بنتي السنة لأنه معهد البنات يبعد عن معهد الولد ما يقارب فد مسافة كلش بعيدة، والمكان كلش معزول وخطر، فاضطريت أنه أنا ما أقدم لها، يعني قدمت لها إعدادية وتركت شلون اقول لك الاشياء اللي تميل لها هي، يعني ميولها كلش فني يعني. فهاي فد مشكله، يعني هسه فد مشكله احنا دنعاني من عتها، يعني شنو المغزى يعني من هاي الموضوع ان عز البنات عن البنين.
اما المشرف التربوي خليل الموصلي فيرمي بتبعه المشكلات الناتجه عن الاختلاط ما بين الجنسين على العوائل ذاتها.
هي مساله نقدر نقول عنها انه مساله تاخر لمجتمع، لكن في السابق حدثت عندنا حالات كثيرة لا أخلاقية وتصرفات لا يمكن أن نقول عنها أنه تشمل هذا المجتمع اللي نحن نعيشه، أخلاقية هذا المجتمع اللي نعيش به. لكن المشكلة اللي عندنا أنه عملية الاختلاط هي ضروري من ضروريات أنه الاستجام والثقة، تبادل الثقة بين الطرفين من الأساس. لكن قلت لك الحالات اللي صارت فرضت في ذلك وقت أنه يصير العزل. أحكي لك في أحد الحالات في مدرسة اسمها مدرسة التربية الابتدائية، طفلة وطفل كانت توصل إلى الدماء بين الأهالي لسبب أنه الطفل يقلد مجرد عائلته أو يقلد ما يشوفه بالتلفزيون، فيذهب ويصيح أنا أحبها 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 ويبسط بينه ومدير يقول أحبها وصارت عشاية، والأهالي راتوا تداخلون والبنية يركض وراها.
أستاذ، ألا تعتقد يعني هذه المشكلات أو الانحرافات لنقل التي تحدث يعني سببها عجز المدرسة في أن تؤدي دورها بشكل صحيح؟ يعني لو كان هناك مشرف تربوي، لو كان هناك توعية جنسية، ثقافة جنسية داخل المدرسة، لكانت الأمور تسير طبيعية وبدون الاضطرار إلى حل العزل الجنسي؟
أنا ما أعتقد بالموضوع بالدرجة الأولى، أنطيه للأهالي، والأهالي كانوا في حالة يرثى لهم انشغال الأب والأم في كسب العيش لأجل لقمة العيش فالأب ليس له دور في تربية الطفل. إضافة إلى هذا كانت هناك أفلام تبثها تلفزيون الشباب، الطفل يقلد مقلد ومحاكي لكل ما يجد أمامه، فهذا أحد الأسباب اللي صارت. المدرسة هي صارت عملية تخريب أكثر مما هي عملية بناء، السبب أنه نشوف عملية الرشوة اللي كانت من والواسطة والتفرقة بين الطلبة مجرد لأنه كسب أيضا عيش، كان الراتب المعلم 3000 ثم وصل إلى 11000، فهذا أحد الأسباب اللي خلت ماكو تربية، ففقد المجتمع كل أسلوب التربية.
وتحاشيا للمشاكل التي قد تنجم عن الاختلاط الجنسي، تنصح الدكتورة ثناء المختصة في علم الاجتماع بتعميم الباحثين الاجتماعيين على المدارس.
والله أؤيد وجود وتعميم الباحثات التربويات باحثة الاجتماعية، هو يعني أنه في حالة مسألة الاختلاط الجنسي ما أقدر أنطي بها حكم وأنا قاعدة على ميزي، لأن أسمع ظواهر في حدود عائلتي، في حدود مجتمع البسيط أسمع ظواهر يعني مؤشرات كلش خطيرة بالمجتمع حقيقة. جائز لأن إحنا حنكون مفاجأة من انغلاق إلى انفتاح كبير، بالتأكيد هيج طفرة تسبب مشاكل، فأنا شلون يعني أختزل هذه الطفرة وأتجاوزها؟ أما أعزل إذا أكون مؤشر أو بدل ما أعزل يستحسن أطبق يعني أعمم الباحثة الاجتماعية. وجود الباحثة الاجتماعية ممكن يختزل لي، لأن فكرة الاختلاف شئنا أم أبينا إحنا يعني مطلوبين من أن نروض أطفالنا وأبنائنا إلى هذه الفكرة.
ويؤكد الدكتور علي حميد مدير المركز الإنمائي للطفولة على ضرورة الاختلاط الجنسي في المراحل الأولى من عمر الطفل، إلا أنه يحذر من المشكلات التي قد تنجم عندما يستمر الاختلاط في مرحلة المتوسطة والإعدادية.
والله يفضل طبعا حالة الاختلاط في المدارس الابتدائية وفي رياض الأطفال، لأنه بهالمراحل المبكرة من العمر يحتاج الطفل إلى التعرف على الجنس الآخر، خصوصا إذا كان الطفل ذكر أو أنثى وما عنده خوات أو أخوة من نفس من الجنس الآخر في عائلته. لكن هذا الاختلاط غير محبث وغير مرغوب به في مراحل لاحقة، خصوصا في سن المراهقة إلى حد 18 أو 20 سنة، لأنه هنا الاضطرابات النفسية والاضطرابات الأخرى اللي ممكن أن تنشر تكون آثارها وانعكاساتها السلبية أسوأ على نفسية الطفل. فيفضل هنا العزل في المدارس، ولو عندنا في العراق في بعض الأماكن النائية هنالك الاختلاط في المدارس موجود بسبب الحاجة، ويستمر من المدارس الابتدائية حتى المتوسط الإعدادي إن وجدت بسبب عدم توفر الفسحة والمكان، فيضطرون في تلك المناطق إلى استضافة الأطفال من الجنسين في صف واحد. ما أعتقد أكون مشاكل حقيقية جدا، لكنه الاختلاط اللي يكون تحت سيطرة ومراقبة الأبوين أو مراقبة المرشد والمربي في المدرسة هو حالة أعتقد من ناحية نفسية ملائمة وجيدة للنمو النفسي الطفل العقلي المعرفي للطفل. لكن الاختلاط بطريقة طريقة الغرب اللي هي دون ضوابط ودون كوابح، واختلاط يصل إلى حد إقامة العلاقات الغير شرعية الجنسية، وهذا أفرز عن أو أفرز حالات اضطرابات نفسية وأدى إلى انتشار الإيدز لدى الأطفال في سن المراهقة. فهي من الأمور اللي الغرب عانى من أجلها، فإحنا ما نحتاج أن نكرر خطأ الغرب، بالعكس أن نستفاد من تجربتهم.
وفد نسوي عراقي في مقابلة مع الرئيس الأمريكي. التقى وفد نسوي عراقي يتألف من 18 امرأة وبرئاسة عضوتي مجلس الحكم الدكتورة رجاء الخزاعي والسيدة سونغل تشابوك الرئيس الأمريكي جورج بوش مطلع الشهر الجاري. وقد جرى هذا اللقاء ضمن سلسلة من النشاطات تمثلت بمشاركة وفود نسوية عراقية في ورش عمل ومؤتمرات وندوات عقدت ما بين بوسطن وواشنطن في الولايات المتحدة، واستمرت لأكثر من 20 يوم. عن طبيعة هذه النشاطات وبشكل خاص زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تحدثت الدكتورة لينا عبود ممثلة رابطة المرأة العراقية.
قابلنا الرئيس الأمريكي بوش بوفد تمخض عن 18 مشاركة، طبعا بعد سلسلة من حضور مؤتمرات في بوسطن وفي واشنطن، وكان لقاء ناجح جدا، وكان هو حصيلة لفكرة مسبقة للرئيس عن كل مطالب ومطامح المرأة العراقية والمتطلبات الآنية للشعب العراقي بما فيها استقرار الأمن والوضعية الاقتصادية وإعادة البناء والإعمار لبلدنا العراق. وكان لقاء ناجح جدا جدا، ومع أنه كان الفترة الزمنية كانت محدودة، والتقينا أيضا خلالها بالدكتورة كونداليزا رايس، وكانت أيضا ممثلة وزارة الخارجية باولا دابريانسكي. فكان لقاء جدا قيم، وطرحت بالدرجة الأساس مشاركة المرأة العراقية ورفع نسبة مشاركتها وتمثيلها في كافة المجالات ابتداء من انتخاب الحكومة العراقية الانتقالية القادمة وبالترشيح بنسبة 50%. نعم، الغاية الأساسية والمهمة هو لرفع صوت المرأة العراقية على البعد الدولي، ولتعريف العالم بأنه للعراق هناك مرأة من القدرة العالية والطاقة العالية لأن تستطيع أن تمثل بلدها في كافة المجالات وفي شتى الظروف وفي أقصى الظروف، وأنه كل الظروف القاسية اللي مر بها شعبنا واللي عانى منها كلا الرجل والمرأة لم تؤثر بالدرجة العميقة على ثقافة ووعي المرأة العراقية، وأنها قادرة وتحت أقصى الظروف أن تدير وأن تشارك وأنه تمثل بلدها بالوجه الأحسن، مثلها مثل الرجل وجنبا إلى جانب أخيها الرجل.
دكتورة لينا، أيضا ما هي المحاور التي دارت خلال هذا اللقاء؟
هو مثل ما يعني قلت، يعني كان لقاء جدا قصير، بس المحاور الرئيسية اللي دارت به هو أنه محاولين دعم قوات الائتلاف لموقف المرأة العراقية وتمثيلها خاصة بالدستور، لأنه اللجنة التي اختيرت لمتابعة الدستور كانت منضم أي امرأة واحدة، وعلى حد علمي أنه في آخر الأيام الأخيرة اختاروا امرأة واحدة فقط من أصل 25، وهذا تمثيل جدا ضئيل ولا يقارن مع طموحاتنا الشرعية، كوننا نمثل أكثر من 50% من هذا المجتمع وكون المرأة أكثر من نصف المجتمع، وأيضا عملية البناء السلام وبناء العراق تعتمد بالنسبة الأكبر أيضا على المرأة وعلى عاتقها، لأن هي اللي تبني وتربي جيل كامل. فكان هذا هو أساس المحور اللي دار به الحديث، وأيضا كانت القضية الأخرى الأساسية اللي هي وضعية الأمن وكيفية أنه تضمين العراقيين في هذه العملية وتضمين المرأة في بناء السلام واستتباب الأمن مرة أخرى ودورها الفاعل في هذه العملية.
يعني ما هي مطالب المرأة العراقية كانت؟
قبل لقائنا بالرئيس بوش انعقد مؤتمر في ويدرو ويسون سنتر، واتمخذت عنا وركشوبس اللي هي ورش عمل، ورش عمل تضمنت كافة المجالات ابتداء من اختيار الحكومة المقبلة وعملية الديمقراطية وأيضا لجنة العمل الأمنية والاقتصادية والصحية وكافة المجالات الأخرى. فكانت طبعا بهذه اللجان رفع بها وصايا ورفعت أيضا للرئيس بوش، وكان هذه من أحد النقاط المهمة، لأنه بكون سلطة الائتلاف هي نوعا ما الحاكم الفعلي الآن في البلاد، فلازم يكونون أول من يكون على علم بهذه الوصايا، وكونها منها اللي يجب أن تتم وأن تطبق على المدى القصير جدا وعلى المدى المتوسط والبعيد طبعا. النقطة الثانية طبعا بعد ما أنه تقدمت هذه الوصايا إلى الرئيس الأمريكي وإلى كل ممن يهمه الأمر في المناصب العليا وصانعين القرار، أيضا تقدمت منها نسخة لمجلس الحكم الانتقالي لأجل النظر في الموضوع بصورة جدا طارئة وسريعة، لأنه إحنا كلنا يعرف أنه شعبنا مقبل الآن على اختيار الحكومة الانتقالية المقبلة، ويجب أن تكون بأخذ النظر الاعتبار لهذه الوصايا لأنه هي جدا مهمة ومن الضروري القيام بتطبيقها بسرعة فائقة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
We'll be right back. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق.